إلى هؤلاء، إلى هذا الرافضي الخبيث مع كتابه وفقوله هؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون. نعم. نحن بلغنا إلى الوجه الخامس في الرد عليهم أعتقد. قال المصنف رحمه الله تعالى الوجه السادس أن يقال قوله لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من أئمة المشتغلين بالملك والمعاصي، أعوذ بالله، بيذكر ذلك في أئمة بني أمية وبني العباس. لو نظرت إليهم وجدت أن فيهم الخيرات وحسنات وصالحات وطيبات وأيضا سيئات، ما من أحد ينتهي عن سيئات، وهذه السيئات قد تغمر في بحر الحسنات وقد تمحى بالاستغفار. قال ابن تيمية هذا الكلام كلام باطل، هذا كلام كلام باطل، وذلك أنه إن أراد أهل السنة يقولون أنه يؤتم بهؤلاء الملوك فيما يفعلونه من معصية الله، فهذا كذب صراح، فهذا كذب على علماء أهل السنة، فإنهم لم يأمروا أحد أن يقتدي بولاة الأمور لو كانوا فيهم ما فيهم من يعني المعصية أو الظلم. قال فهذا كذب عليهم، فإن علماء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصية الله ولا يتخذ إماما في ذلك. وهذا الذي قاله المعتزلة، قالوا بأن الأنبياء لا يقعون ولا يفترض بهم أن يقع أحد في المعصية، ليس جائز أن تقول أنهم معرضون إلى للصغائر، لأن هذا يكون مع ذلك كيف يكون الوحي وأيضا يأتسي الناس بهم، فنقول هذا منكم جهل، بل لا يؤتسى بهم إذا وقع الزلل، لا يؤتسى بهم منه، ولكن يؤتسى بهم في التوبة وسرعة الفيئة إلى الله جل في علاه. لذلك هم متفقون أنه لا يقتدى بأحد في معصية الله جل في علاه، ولا يتخذ إماما. وإن أراد أن أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله ويعاونونهم على ما يفعلونه من طاعة الله، فيقال لهم إن كان اتخاذهم أئمة بهذا الاعتبار محظورا فالرافضة أدخل منهم في ذلك، فإنهم دائما يستعينون بالكفار والفجار على مطالبهم ويعاونون الكفار والفجار على كثير من مآربهم، وهذا أمر مشهود في كل زمان ومكان، ولم يكن إلا صاحب هذا الكتاب من الندامة وإخوانه، فإنهم يتخذون المغول والكفار والفساق والجهال أئمة بهذا الاعتبار. فإن أراد أن هؤلاء الأئمة العدول من أهل السنة والجماعة يعني يستمسكون بهؤلاء الملوك اللي فيهم المعصية أو شرب الخمر أو غير ذلك يعني من أجل مآرب، من أجل قضاء الحاجات، قلنا إذن الرافضة أدخل، فالرافضة يستعينون بالكفار، نصر الدين التوصي وابن علقمي يستعينون بالكفار والفجار والفساق لنيل المآرب، أما هؤلاء يستعينون بالولاة من أجل الطاعات، يستعينون بالولاة من أجل الطاعات لا من أجل وعاعة الدنيا. قال الوجه السابع أن يقال الأئمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه وادعى عصمتهم ليس لهم سلطان تحصل به مقاصد الإمامة، ولا في الائتمام بهم في طاعة الله، ولا في تحصيل ما لا بد منه مما يعين على طاعة الله، فإن لم يكن لهم ملك ولا سلطان لم يمكن أن تصلي خلفهم، أو لم يمكن أن تصلي خلفهم جمعة ولا جماعة، ولا يكونون أئمة في الجهاد ولا في الحج، ولا تقام بهم الحدود ولا تفصل بهم الخصومات، ولا يستوفى ولا يستوفي الرجل بهم حقوقه التي عند الناس والتي في اهتمام المسلمين، ولا يؤمن بهم السبل، فإن هذه الأمور كلها تحتاج إلى قادر يقوم بها، ولا يكون قادرا إلا من له أعوان على ذلك، بل القادر على ذلك كان يعني كان غيرهم، فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز عنها كان جاهلا أو ظالما، ومن استعان عليها بمن هو قادر عليها كان عالما مهتديا مسددا، فهذا يحصل مصلحة دينية ودنيا، والأول تفوته المصلحة الدينية ودنيا. فإذا كانوا وطعنوا يلمح بهؤلاء الأئمة ما عندهم القوة والقدرة والسلطان، وأكثرهم قد قتلوا، وأيضا على ما يقولون ويكذبون بمحمد العسكري الذي هو في السرداب لا يملك نفعا ولا ضرا. والوجه السابع أن يقال الأئمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم في كتابي وادعى عصمتهم ليس لهم سلطان تحصل به مقاصد الإمامة، ولا يكفي الاهتمام بهم في طاعة الله ولا في تحصيل ما لابد منه، كما قلنا في هذا الباب. قال فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز عنها كان جاهلا ظالما، واستعان عليها بمن هو قادر عليها كان عالما مهتديا مسددا، فبهذا تحصل مصلحته دينية ودنيوية كما بينا. قال والوجه الثامن وهو الأخير أن يقال دعوى كون جميع الخلفاء كانوا مشتغلين بما ذكره هو من الملك ورعاية الدنيا والخمور والفجور والفسق وكذب عليهم، والحكايات المنقولة في ذلك فيها ما هو كذب، وقد علم أن فيهم العدل الزاهد كعمر بن عبد العزيز، حتى أن الذئب حرس الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيز، واتفق الفقهاء على أنه خليفة راشد خامس، اتفقوا على أنه خليفة راشد خامس. وأكثرهم لم يكن مطهرا لهذه المنكرات من خلفاء بني أمية بن عباس، أو مطهرا من هذه المنكرات من بني أمية بني العباس، وإن كان أحدهم قد يبتلى ببعض الذنوب قد يكون تاب منها، وقد يكون له حسنات كثيرة تمحو تلك السيئات، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه خطايا الجملة. ففي الجملة الملوك حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار، والواحد من هؤلاء وإن كان له ذنوب ومعاصي لا تكون لأحد المؤمنين فله من الحسنات ما ليس لأحد المسلمين، من الأمر معروف أنها المنكر وإقامة الحدود وجهاد العدو وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيها، ومنع كثير من الظلم وإقامة كثير من العدل، ونحن لا نقول إنهم كانوا سالمين من المظالم والذنوب، كما لا نقول إن أكثر المسلمين كانوا سالمين من ذلك، ولكن نقول وجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين وولاة أمورهم وعامتهم لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله جل في علاه، أن تكون معه، أن تجاهد خلفه، وأن تصلي خلفه، وأن تعطيه الصدقة، كل ذلك جائز بأن يكون تعامل على البر والتقوى. وإن قال مرادي بهؤلاء الأئمة الاثنى عشر قيل له ما رواه علي بن الحسين وأبو جعفر أمثالهما من حديث جدهم فمقبول منهم كما يرويه أمثاله، ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعي وأحمد أكثر مما وجدوه عند موسى بن جعفر وعلي بن موسى، كل دول بناء البيت، ومحمد بن علي لما عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء، وإلا فأي عرض لأهل العلم والدين أن يعدلوا عن موسى بن جعفر إلى مالك بن أنس، وكلهما من بلد واحد في عصر واحد، فإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخزون ما ليس عند أولئك لكن كانوا يكتمونه، فأي قاعدة للناس في علم يكتمونه؟ فعلم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، وكيف يأتم الناس بمن لا يبين لهم العلم المكتوم كالإمام المعدوم، وكلهما لا ينتفع به ولا يحصل به اللطف ولا مصلحة، وإن قالوا بل كانوا يبينون ذلك لخواصهم دون هؤلاء كما تقول الصوفية في هذا الباب، وكما يقول أيضا الفرقة الأخرى يقولون يعني هذا تكلم في الداخل يبين للخاص، والأشاعرة قالوا ذلك أيضا. قيل أولا هذا كذب عليه، فإن جعفر بن محمد لم يجئ بعده مثله، وقد أخذ العلم عن هؤلاء الأئمة الأربعة كمالك وابن عينة والثوري وابن جرج ويحيى بن سعيد وأمثال هؤلاء العلماء المشاهير الأعيان. ثم من ظن بهؤلاء استأذى أنهم يكتبون علمهم ويخصون به قوم مجهولين ليس لهم في الأمة لسان صدق، فقد أساء الظن بهم، فإن في هؤلاء من المحبة لله وللرسول والطاعة له والرغبة في حفظ دينه وتبليغه وموالاة من والاه ومعاداة من عداه وصيانته عن الزيادة والنقصان ما لا يوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة، وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاء واعتبر هذا مما تجده في كل زمان من شيوخ السنة. وشيوخ الرافضة كما صنف هذا الكتاب فإنه عند الإمامية أفضلهم في زمانه، بل يقول بعض الناس ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس العلوم مطلقا، ومع هذا فكلامه يدل أنه من أجهل خلق الله بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله، فيروي الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة، فإن كان عالما بأنه كذب فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين، وإن كان جهلا بذلك دل أنه من أجهل الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل فإن كنت لتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، تدري فالمصيبة أعظم. وهذا ملخصه أنه يقول العلماء الذين تتهمونهم تحسبون أنهم يعني قد تعروا عن الطاعات أو تعروا عن الحسنات والصالحات، فإنهم كانوا من أصلح الناس وأحسن الناس وأعلم الناس، وظهر فيهم أيضا الصدق والعدالة في كعمر بن عبد العزيز كهارون الرشيد كالمهدي، كل هؤلاء من الخلافة العباسية والخلافة الأموية كان فيهم العد وكان فيهم أيضا الانتصارات والفتوحات، وهذه لا تكون إلا بنشر العدل وأيضا تمكين الدين، أما هم فما عندهم أحد له علم حتى له قوة ينشر هذا العلم إلا محمد العسكري الذي هو يجهل، وهو أيضا ما زال عنده سنتين كما يقولون في هذا الباب. عامة هذا تخريف منهم، وأنهم قضحوا في الأئمة وقالوا أنهم يقاتلون على لعاعة، وقالوا أيضا أنهم يدهنون أنفسهم بالذهب، وهذا مغالاة في الكلام على الصحابة، وقالوا فيهم يعني المعصية شرب الخمور وغير شرب الخمور، ومع ذلك يعني هم يقولون ذلك على الأئمة العظام كمالك والشافعي وأحمد وكابن عينة والثوري وكأبي حنيفة، وهذا كله ظلم بين، وهذا كله ظلم بين. فهؤلاء هم النبلاء العلماء منعوا أن أمر ما فنه عن المنكر، ولم يرتضوا بشيء يكون فيه الانحراف العقدي أو الانحراف السلوكي مع الولاة. وأما هم هؤلاء الأئمة لا نجد لهم قوة ولا نجد لهم ظهورا ولا علما، حتى جعفر محمد هو أفضل هؤلاء في عصره لم يظهر صيته إلا بعد موت مالك والشافعي وابن عينة، وهذا رد قاطع على هذا الرافضي الخبيث، هذا رد قاطع على هذا الرافضي الخبيث.